لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، تقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
وش اللي يخلينا نقول عن شيء معين إنه تاريخي؟ هل هو الوقت بس؟ يعني المباني على سبيل المثال، هل نوصف كل المباني القديمة بأنها مباني تاريخية؟ أحس إن أغلبنا بيقولون لا. كلمة تاريخي المفروض إنها تطلق على الأشياء اللي لها علاقة مع التاريخ، اللي من خلالها تقدر تشوف تاريخ حدث أو مجتمع أو بلد كامل. في حلقة اليوم من أشياء غيرتنا، قصة فندق اليمامة. يا هلا، أنا مازل العتيبي وهذا بودكاست أشياء غيرتنا. في كل حلقة أجلس مع المؤرخ الاجتماعي منصور العساف ونستعرض شكل من أشكال تغير المجتمع السعودي. قبل ما ندخل على سبب أهمية فندق اليمامة، خلونا نبدأ بأن مفهوم السكن في غرفة مستأجرة كان موجود من زمان عند العرب.
كلمة فندق أصلاً كلمة عربية قديمة، يعني حتى أبو فرج الأصفهاني في كتابه الأغاني الشهير تصور يعني سنة 350 وإلى آخر حوله كذا 350، فنزل البصرة ونزل في فندق، فكانت الفنادق موجودة، فيقول وجدت عند منامي يعني عند سريره أنه كان في واحد كان ساكن غرفة قبله كاتب قصيدة بجدار الغرفة، كاتب قصيدة مثل ما يصير في أي فندق يعني تلقاها إلى الآن.
بس الغرف اللي مكتوب على جدرانها قصايد تصير غير كافية مع دخول مفهوم الدولة.
الدولة عندها طبعا ضيوف ومراسم بروتوكولات واستقبالات، لابد يكون في قصور ضيافة وإلى آخره. ولما استقر الأمن التجار برضو بادروا والدولة برضو بادرت. خليني بقول لك مثلا في جدة بنى ابن سليمان جدة بلس، قصر جدة بلس ابن سليمان وزير عبد الله بن سليمان، وبنى كذلك الظاهر فندق الكندرة، فندق الكندرة فندق جدة بلس، وكان في فنادق أخرى زي قصر قريش وده، وكانت فنادق راقية. يعني
تاريخ الفنادق بالرياض حافل بعد، ولو إن ما في معلومات عن أول هالفنادق.
بدأ أول فندق في الرياض في فندق اسمه الفندق السعودي تقريبا في عام 1371، يعني ما يقارب 1951. الفندق هذا لا يعرف أين مكانه، نعرف حنا أنه كان في فندق لكن أي مكانه صفته حجمه
غريبة،
أي أخبار عنه ما نعرف، لكنه أنا وقعت على أنه كان في فندق بالرياض هذا موجود.
بعد الفندق السعودي ظهر فندق الرياض وفندق صحارة بالاس اللي افتتحت كلها في مطلع الخمسينات الميلادية. ثم في 56 كان في فندقين مهمين على وشك الافتتاح،
فندق اليمامة وزهرة الشرق، من المباني المشاريع من ضمن سلسلة أو حزمة المشاريع الضخمة اللي أنشأها الملك سعود. الملك سعود لما استلم الحكم وقع على مشاريع كثيرة،
ومن قبل ما ينتهي حتى كان الفندق شاهد على التاريخ.
السنة هذه اللي هي سنة تسمى سنة الغرقة، سنة الهدام، سنة السيل الكبير اللي صارت فيها الأمطار اللي تحدثنا عنها في حلقات سابقة، والمشاريع الضخمة هذه، والمملكة برضو دعمت الموقف العربي المصري لما الطائرات لما العدوان الثلاثي على مصر، فالسعودية ما فتحت مطاراتها يعني تزويد الطائرات المصرية بالوقود ودعمت الأشقاء في مصر. فايش اللي صار؟ الموقف العربي طبعا، موقف العربي في السعودية دعمت، فلذلك الميزانية مع المشاريع الضخمة هذه ومع الأحداث السياسية هذه صار في نضوب. فالفندقين هذه يقال هذه رواية أن الملك سعود أعطاها المعلم محمد بن لادن كمستخلص عن بعض المشاريع، رغم أن البعض يقول أن لا هي، وهذا الثابت أن هي العيد بن سالم، وبعدين بيعت البن لادن أو أعطيت البن لادن كمستخلص، هذا أمر يعني جدلي. فندق اليمامة بعد التاريخ هذا طبعا صار من أفخم فنادق الرياض، وأصبح من فنادق الدولة، يعني مو الدولة، الضيافات أو الضيوف الكبار للدولة ينزلوا فيه. لا شك فيه قصور للضيافة، قبل قصر المؤتمرات كان في قصور للضيافة، قصر الضيافة، كذلك حتى الناصرية فيما بعد أصبحت قصر ضيافة، وفي قصور كثير للضيافة، لكن بعض الأحيان بعض الضيوف ينزلوا في اليمامة.
الضيوف اللي يقصدهم منصور هم الضيوف المهمين لدرجة أن الدولة تستقبلهم، لكنهم أقل أهمية من رؤساء الدول والوزراء. واحدة من أوائل هالضيوف كانت الصحفية الأمريكية واندا جوبلانسكي. واندا كانت من أهم الأصوات الصحفية في عالم صناعة النفط، اللي في ذاك الوقت كانت لا تزال صناعة شابة. فيها مشاكل كثير بين الدول المصدرة والشركات المنتجة. ووندا زارت السعودية في نهاية 1956 بداية 57، وسكنت في فندق اليمامة وقابلت الملك سعود وشخص آخر قالت عنه أن الرجل الأهم في الشرق الأوسط للمهتمين بقضية أسعار النفط. هالرجل الأهم هو عبدالله الطريقي، وزير النفط السعودي الأول، واللي كان حانق على معاملة شركات النفط الأجنبية للدول العربية. لما التقوا في الرياض، واندا قالت لعبدالله أن في وزير نفط آخر يفكر زيك، ووعدته أنها راح تعرف عليه. هالوعد تم في 59 على هامش مجلس النفط العربي في القاهرة، لما واندا عرفت عبدالله الطريقي على أخوان بابلو بيريز ألفونزو وزير النفط الفنزويلي. هاللقاء نتج عنه بعدها بعدة سنوات تأسيس منظمة أوبك.
من يوم ما خلقت الأوبك في عام 60 إلى عام تقريبا عام 71 ثبتت أسعار النفط، لا قدرت تنزلها لأن الحكومات أنشأت الأوبك لأن الشركات نزلت الأسعار ولا هي راضية ترفعها.
بس الجمهور الأساسي للفندق في ذاك الوقت كان الوفود الدبلوماسية، مثل وفد جبهة التحرير الوطني الجزائرية، أو مثل مرافقي ملك العراق الملك فيصل الثاني اللي زار الرياض قبل إعدامه بسنة.
صاحب الجلالة الملك سعود وبصحبته صاحب السمو الملكي الأمير فيصل ولي عهد المملكة وعدد كبير من أفراد العائلة المالكة يستعدون لاستقبال الضيف الملكي الكريم صاحب الجلالة الملك فيصل الثاني عاهل العراق.
الآن دخلنا الستينات، فترة عز فندق اليمام، واللي بعد كانت فترة انتشار صيت الرياض كعاصمة عربية وبداية استكشاف الناس له.
نزل فيه كذلك فريق إعلامي في مطلع الستينات أو في نهاية السبعين، في نهاية الخمسينات الميلادية، اللي هو فريق مجلة قافلة الزيت، مجلة المجلة الخاصة بأرامكو. فمن خلاله نزل وصور الرياض صور نادرة، وكذلك صور بما كتب، يعني صور صور فوتوغرافية وصور حال الرياض، أقصد بكتابته يعني شرح وضع الرياض. وكذلك مجلة العربي الكويتية نزلوا في فندق اليمامة ووصفوا الفندق.
وكانت ليالينا في اليمامة مجتمعات بالأدباء متصلة، يأتي الفوج منهم من بعد الفوج ونتحلق، وتجري الأحاديث في العربي، في الكويت، في الرياض، في الأدب، في كل شيء. وينفض السامر، سامر شباب، أي شباب، هم زهرة المستقبل، وهم أهل الرأي رجالا بعد 5 أو 10 من السنين.
وهذا جانب آخر من أهمية فندق اليمامة، وهو أنه كان مكان تجمع الأدباء والمثقفين. أولا لأن الأدباء والمثقفين في ذاك الوقت كانوا غالبا من قيادات الدولة، وكان كثير من شغلهم يتم في بهو الفندق أو حتى في غرفة، مثل الأديب والشاعر حسين عرب اللي كان أول وزير للحج والأوقاف، وكان يدير الوزارة في أيامها الأولى من غرفة في فندق اليمامة. السبب الثاني لكون الفندق مكان تجمع المثقفين هو قربه من مؤسسة اليمامة اللي تنشر مجلة اليمامة وجريدة الرياض، فكان يعمل فيها عدد من الصحفيين والأدباء السعوديين، وما كان في مقاهي يجتمعون فيها مع بعض بعد الدوام، فصار بهو الفندق هو المكان الأفضل للاجتماعات الخفيفة على الشاي والقهوة، مثل ما يشهد غازي القصيبي في كتاب صوت من الخليج. واسم غازي يرتبط بالفندق في أكثر من حادث.
كان فيه مساجلات أدبية رفيعة بين الدكتور غازي القصيبي في السبعينات والشاعر البحريني المعروف عبد الرحمن رفيع. حتى عبد الرحمن رفيع كتب قصيدة مشهورة اسمها فندق اليمامة وارسلها لغازي القصيبي.
أتينا للرياض يا أبا سهيل لنسعد باللقاء، قالوا وزير صناعة ولا وقت عنده. بس أبو سهيل غالبا ما كان يلام، لأن فترة السبعينات كانت فترة مهمة في السعودية وفي المنطقة العربية بشكل كامل. في أكتوبر من 73 اندلعت حرب العاشر من رمضان بين الاحتلال الصهيوني ومصر وسوريا. في هالحرب قطع الملك فيصل النفط من الأسواق العالمية، وأرسل الرئيس نيكسون وزير خارجيته هنري كيسنجر للرياض أكثر من مرة لمحاولة عكس القرار. وحتى هالحدث لعب فندق اليمامة دور فيه.
الملك فيصل كان موقفه معروف مع القضية، فاستقبل الوزير في الضيافة، الضيافة الملكية، فكان في مؤشرات أنه كان بيستقبل في زيارته الأخيرة الثالثة أنه في اليمامة، استدلال على أن المملكة رافضة تغيير موقفها.
بجانب الاستضافات السياسية والأدبية، الفندق استضاف وفود رياضية مهمة في السبعينات.
فريق سانتوس البرازيلي حضر للمملكة ولعب مع للرياض ولعب مع المنتخب السعودي. نزل بيليه ونزل في اليمامة. دورة الخليج اللي صار فيها الثانية، اللي دورة الخليج الثانية اللي كانت في الرياض، نزلت يبدو المنتخبات، لا سيما منتخب الكويت نزل في اليمامة وضر كل المنتخبات.
بجانب كونها فترة سياسية ورياضية مهمة، السبعينات كانت فترة الشيء اللي مستحيل تمر حلقة بدون ما نجيب طري، الطفرة، واللي بجانب تغييرها لحياة المجتمع كانت تتغير في نظرة الأجانب للسعودية بنفس الوقت، لأن كثير منهم جولوا البلد عشان يشتغلون على المشاريع الحكومية الضخمة اللي كانت تحت التطوير. هذا اقتباس من مقالة كتبها طبيب بريطاني في زيارته للسعودية سنة 77.
في الرياض استقبلني عضوين من قسم الطب وأخذاني إلى فندق اليمامة، أحد أكبر وأشهر الفنادق في الرياض. السياحة لا تمارس في السعودية، فنزلاء الفندق رجال أعمال من مختلف الجنسيات ومختلف القطاعات. هناك ماسح أراضي اللبناني يحمل مجموعة مخططات لنظام ري سيتم إنشاؤه شمالا في بقعة مهجورة تم تعليمها على الخريطة. أما هامور الصحافة الياباني فقد اصطحبه الصحفيون السعوديون إلى وليمة في الصحراء من أرز ولحم ضأن وفاكهة، وبالطبع رجال السلطة المحليين يدخلون الردهة ويخرجون منها بشكل دائم ببشوتهم المطرزة بالذهب وأغطية رأسهم البيضاء ذات المربعات الحمراء أو الزرقاء أو السوداء. يلعبون بسباحهم متململين دون أن يتوقفوا عن شرب قهوتهم العربية الضعيفة من تلك الأكواب الضئيلة.
ولو نتجاهل هجومه على القهوة العربية بنشوف من وصفه أن كان في حركة ضخمة في بهو الفندق، بس هالأيام الذهبية كانت على وشك الانتهاء بدون ما ينتبه أحد. لكن بعد الفاصل. قبل الفاصل كنا نتكلم على الأيام الذهبية لفندق اليمامة، الأيام الذهبية اللي ما غطينا جانب مهم منها وهو جانب قاعات الاحتفال اللي فيه.
كان في قاعتين مشهورات، قاعة للنساء وقاعة للرجال. القاعة للنساء كان اسمها شهرزاد، وقاعة الرجال شهريار. والقاعتين هذه مشهورة، احنا تحدثنا في حلقة الزواجات انه كان فيه في الستينات الطبقة المخملية كان زواجاتهم هناك، وزواجات من مستوى عالي.
الكاتب بدر الخريف في ظهوره على ليوان المديفر يتكلم عن واحدة من هالزواجات.
أنا حضرت في شطرت زواج مع أخوي جبر الله يرحمه، دعا واحد من الوجهة في قاعتين، قاعة شهريار.
هاي زواج الميسورين.
الميسورين
إيه، مو مخلوي ذولي.
مخلوي كان أنا عندي أفضل من القاعات هذه.
ليه؟
لأن في فضاء واسع وفي سامري وفي رقص، لكن الفنادق دي ما فيها يعني حفلات، حتى الأكل في فندق أنا عندي أفضل في بيت مخلوي، لحم حاشي زين و... لكن هناك
تأكل شكلور
كان مطاعم، بس أنا حضرت رز وحتى فيك محشيات وكذا مشويات. أنا ما همني، همني المهلبية أكلت لي طن يمكن.
هذا الجانب المجتمعي في تاريخ الفندق شبه انتهى مع بداية الثمانينات بسبب حدث سياسي مهم، وهو أن السعودية اشترت طائرات الأوكس الحربية من أمريكا.
فهذه أصبحت معركة في الولايات المتحدة في الإعلام وبين الكونغرس والرئاسة ريغان ورونالد ريغان والكونغرس الأمريكي. الصفقة أخذت السعودية تمكنت، حققت، اشترت خمس طائرات، يبدو لي خمس طائرات من الأوكس، ونجحت الصفقة، والطاقم هذا صار سكنه في فندق اليمامة فترة طويلة. وهنا وعد فندق اليمامة للأفراح اللي كانت فيه والزواجات والراحت، يعني كانت فترة السبعينات والستينات أفراح. حتى لما بدأت في آخر السبعينات بداية الثمانينات بدأ المواطنين يعني زي ما ذكرنا في حلقة الزواجات أنه يتزوجوا في الفنادق. خلينا أقولك 80-81 كان في زواجات، 82 بدأت نزلت فيه طاقم الأوكس
فأخذوا كل
أخذوا أغلبه، وكذا أصبح رسمي أكثر مما هو، فغابت عنه لياليه وأماسيه.
بجانب عزوف الناس عن أحياء زواجاتهم فيه، واجه الفندق مشكلة إضافية وهو أن حتى المثقفين والأدباء صار عندهم خيارات إضافية للجلسات، مثل فندق السعودية اللي على شارع الناصرية، وحتى الضيوف المهمين صار عندهم خيارات ثانية. الفندق الفخم سابقا صار عمره وقتها أكثر من 25 سنة، ما كان سيء لدرجة أنه يقفل، لكن بعد ما عاده الفندق الفخم اللي قال فيه نمر بن صنعت الله يرحمه اللي أتواجهت أنا ويا حسين الطبيعة لو على الشوك كني في أوتيل اليمامة. وبكذا بدأ الفندق انحداره البطيء نحو الهاوية، وكان يعيش تماما على ذكريات وحنين الناس.
في التسعينات الميلادية جاءت مرأة كبيرة في السن وأخذت ولدها، كان ولدها على وشك الزواج وخطط الزواج، وأخذته معه بسيارته وأنزلته عند داخل فندق الإمامة، توقفت عند قاعة شهر أيار وشهرزاد، قالت هنا زواجك يكون. فندق الإمامة في التسعينات كان فندق في خريف العمر. السبب أن الأم مش قالت لولدها، قالت أنا وبوك تزوجنا هنا قبل 40 سنة، فطلب مني إذا ما يعني إذا قبلت أنت بالزواج أن يكون زواجك هنا مثل أمك وبوك. فكانت لحظة شاعرية حقيقة.
وفي ظل هالعزوف عنه احتاج الفندق أنه يلقى مصدر دخل ثاني.
في خريف عمره طبعا أصبح يقتات من مواقف السيارات. كيف؟ أنت قدامك الآن كلها وزارات، موقع حيوي، فكلهم المراجعين لا سيما وزارة الداخلية أصبحت فيما بعد مكتب الاستقدام مقرها. لما انتقلت وزارة الداخل لمبناها الحالي أصبح المبنى القديم لوزارة الداخلية مكتب الاستقدام، فكل المراجعين لمكتب الاستقدام ومن قبل وزارة الداخلية والوزارات المجاورة والدور الحكومية المجاورة كلها حاجة لمواقف المراجعين. فكانت فندق اليمامة كبير ويستوعب، ما كان في دورين مواقف الأرضية يعني بس، فكان كل سيارة بعشرة، فاقتات منها الفندق فترة طويلة.
بس أحد الأشخاص اللي كان يزور الفندق لسبب أهم من أنه يوقف سيارته هو منصور، اللي زاره أكثر من مرة لتغطية صحفية، وزاره بعدها من باب الحنين. في إحدى زياراته قبل كم سنة وصله خبر حزين.
قال لي أحد الموظفين العاملين فيه إذا تذكر لي عمل وذا، قلت ليه عملك هنا مناسب وش فيه؟ قال والله هم خلاص بتخل يعني ينتهي عقدنا والفندق يبي يزال. ايوه عرفت انه بيزال. طبعا استاذنت الزملاء في الفندق وقلت تسمحوا لي اصور، وكان في زواج وهو مو في خريف العمر، في اخر حياته،
وفي
زواج وفرح، وصورت القاعة من برا طبعا، صورت اللمبات والاضاءات والانوار والزهور، وبعدين صورته من جوا دخلت، وبعدين طلعت للأجنحة، والله موقع خلاب حقيقي، يعني ما أجمل التاريخ، كيف أعادني لربيبة سمراء من أحفادي، يعني شفت فيه كيف الزواجات، يعني عشت الوضع حقيقة. وصورت من بلكوناته، الشرف هذه كانت فائقة ورائقة، يعني لا تكاد تتصور كيف هي في الليل حقيقة. الغرفة كبيرة والبلكونة كبيرة، والبلكونة تطل على كل الساحة، وبعدين حتى اللي خلف تقول لا والله اللي خلف أفضل، يطلوا على كل الخضار هذا والملاعب والمسابح وملاعب التنس وملاعب السلة وملاعب كرة القدم، ملاعب مين ملعب، ملاعب كثيرة، ولا وأشجار النخيل. عموما واسمحوا لي صورته، صورت صورة ليلية وكانت في فرح، وكانت صور حقيقة رائعة، وطلعت يعني حتى أنا حزين، يعني أترقب خطواتي. وجلست في البهو وأنا مرتقب في موضعي مرخف السمع لوقع القدم، بس أشوف الفندق هذا كيف كان وقته، عمره 62 سنة، وكيف لأن أحداث كثيرة تاريخية اجتماعية سياسية اقتصادية كنت أقرأ عنها وأدونها وأكتب عنها، وكنت أستشعر الموقف لأني كانت كلها كانت هنا في هالموقع هذا.
بس حتى هو يعرف أنه راح يتم إغلاقه، منصور ما توقع أن تتم إزالته بشكل مفاجئ وبدون أي محاولة لتخليد مكانته التاريخية.
أنا طلعت وكنت معي عيالي، وقفت وصورته يهدم، ومن بكرة الصباح كتبت فندق اليمامة الذي عاش بينكم 62 سنة لحق على يعني الحياة الاجتماعية في عهد آبائكم وأمهاتكم وإلى آخره، يودعكم اليوم وجرافات البوكلين و تنخر في عظامه وزي كذا، كتبت تغريدة كذا، وانتشرت انتشار النار في الهشيم، وكالات التلفزيون والأنباء، وصار حديث الناس كله فندق، والكتاب كتبوا والتقارير القنوات التلفزيونية.
يحزن شوي أن الاهتمام ذا كله جاء بعد النهاية، أن الناس ما فكرت بقيمته التاريخية إلا بعد ما انهدم. قارن اللي صار اليمامة بفنادق مثل فندق The Plaza في نيويورك أو The Empress في كندا. كونها جزء من التاريخ يعتبر مصدر جذب، مصدر جذب ما انتبهوا له الناس اللي هدموا اليمامة. قصة فندق اليمامة هي قصة ازدهار الرياض والسعودية. نختم بهالقصة ونذكركم أن نهاية الحلقة فيها مقتطف من حلقة الأسبوع الجاي. شوفكم على خير.
يقول في عام 65 حينما كنت أصعد، كنت أتيت من عملي في جولة صحفية شاقة في شوارع وميادين وأزقة الرياض، وأنا في أوتيل، ما قال فندق، أوتيل اليمامة، أصعد درجه الواسع ويعرق جبيني من الحر. أنا الآن أصعد المصعد المكيف في برج المملكة وأشاهد أمامي الرياض قطعة من الضوء.
هذا الحلقة من بحث وأعداد الرائع منصور العساف، وأنا مازل عتيبي. حررها الرجل الأهم ثمود بن محفوظ، وهندسها صوتيا محمد الحسن، وراجعها أيمن الحمادي والوليد العيسى.
وبعدين الآن لا زالوا مثلا لعيبة الاتحاد الشعار كذا يتذكرونه، أو يجي يقول لك الاتحاد قوة ويرفع الكف كذا، أو مو الكف، الذراع كذا، الاتحاد قوة. وهي مأخوذة من أصلا مغامرة كانت في عام 1402 في رمضان، عام 82 في رمضان، اسمها اللي هو الرجل الحديدي.
أوكي.
فكان لما يتحد الاثنين الرجل الحديدي لم يسمع الرجل الحديدي وزي كذا، فيتحدوا فيقولون في الاتحاد وقوة، يرددون في الاتحاد وقوة، في الاتحاد وقوة، وترفع القبضة هذه. فانتقلت إلى نادي الاتحاد، وانتقلت مع ظهور المنتج هذا، وكانت شعاره القبضة وفي الاتحاد وقوة، وانتشرت مع النادي.